السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا على اتحال جملة من فوارق العلم الحضوري والعلم الحصولي، وذكرنا على اتحال مر بنا أنه مباحث جدا هامة وخطيرة ومؤثرة، والالتفات إليها مؤثر. يعني عموما مباحث العلم في الفلسفة، في العقليات، في المعارف، مباحث العلم مباحث مهمة جدا وتؤثر. كما يقول الفلاسفة هم لا بأس، يقول كثير من الاشتباهات عند الإنسان أن يخلط بين ألوان وأحكام المدرك وألوان وأحكام الإدراك. يعني واحد مثلا ينظر بنظارة لها لون، فينظر أشياء يقول سبحان الله اليوم الأشياء كلها صايرة صفراء أو صايرة حمراء. المجرد هو لا يدري أنه هذه آلة النظر هي في الواقع لها هذا اللون. هذا في النظر الحسي هكذا، سبحان الله. حتى السمعي، إذا أنت عندك ذبذبات صوت معين، نفس آلة السمع قد تكبر لك الصوت وقد تصغر لك الصوت، مع أن هذا مو من أحكام المسموع. آلة السمع هي هاي تتلاعب، واحد صوته مو جميل بس يتكلم فيه سماعة بشكل جدا كذا يطلع صوته جدا جميل. الآن كثير من يرتبطون بالتالي إما قراءة، تجويد، مدح، نعي، أو لا سمح الله ذاك الصوت غناء فلان. السماعة مؤثرة جدا، مع أن هذه ليست واقع، إنما آلة الإيصال. هذه آلة الإيصال غير يعني دخيلة فئات الإدراك. بالتالي في السمع، في الشم هم هكذا، في الشم روائح تتخفف أو كذا، يعني بعض الأحيان العفونة الموجودة في الأنف تؤثر في كيفية شم الإنسان. طبيعة الإنسان عنده عفونة مثلا، لذلك سبحان الله استنشاق مستحب دائما. واللمس هم هكذا، المس هم هكذا. ففي الإدراك الحسي الحال كذلك، فكيف في الإدراك الخيالي، كيف في الإدراك الوهمي، كيف في الإدراك العقلي. وهذه من وكيف في الإدراك القلبي، نفس الشيء نفس الكلام. وفي الإدراك الروحي العياني نفس الكلام، نفسه. لذلك القرآن الكريم ذكر ضمانتين لسلامة الوحي الذي ينزل على سيد الأنبياء. ضمانة أن نفس المنبع ليس شيطان وإنما الباري تعالى، وضمانة القناة التي ينزل فيها الوحي إلى سيد الأنبياء، إلى فمه المبارك، إلى ذهنه الشريف المقدس. بالحق أنزلنا وبالحق نزل، إحداهما للقناة التي يستلم بها الوحي، والثاني نفس هذا المنزل، ليس من شيطان، ليس من كذا. وهذا أمر مهم جدا. الآن في الحس مثلا نرى النجوم صغيرة، هذه في واقع، هي ليست واقع النجوم، آلة الحس بسبب البعد نراها صغيرة، أو نرى على كل اللي هي يعبر عن أخطاء الحس. أخطاء الحس هي شنو؟ أخطاء ليس في ذات الأشياء في الخارج التي قابلة أن تحس، إنما آلة الحس، إدراك الحس هو الذي يصير عنده خلل أو يصير عنده تشويش أو تلبيس. فهذا أمر مهم، سيما في الإدراكات العقلية كذلك. في يحدث دائما خلط بين أحكام الوجود الذهني وأحكام الموجود في الخارج الذي يدركه الذهن. دائما يلتبس لدى الإنسان ألوان وتلوينات الذهن على تلوينات الخارج. البعض يقول ألوان لا حقيقة لها. عين في زعيم بعض ليس لها حقيقة، إنما النور ينعكس على الأجسام، جسم يعكس بهاللون، جسم يعكس بهاللون، أصلا ما في ألوان، اللون كله للنور. سبحان الله، عجيب تلاعب النور، ألوان ما موجودة. إن كل أجسام يعني لها شيء طبيعة واحدة، كيفية عكس الألوان في الأجسام هذا النور تعكسه بطرق مختلفة. بعض الأحيان هو السبسطين بعضهم هكذا قال، قال أصلا من قال أنه في أشياء في الخارج؟ هو كل الذهنيات. طبعا هذا أفراط في جانب الذهن. في بعض لا يقول كل ما أدرك حقيقة، هذا أفراط في الخارج. الموازنة أن لازم أعزل بين أحكام الذهن وأحكام ماذا؟ الخارج. لازم يعزل الإنسان. وإلا كثير الآن حتى سبحان الله هذا المجال الآن استفادت عند الدول الغربية بشكل عجيب غريب، يعني الأفلام وتصوير الأفلام وتصوير وثائق تلاعب صار فيها بشكل عجيب غريب، كأنما تشوف حقيقة وكذا وهي كلها لون. عندهم مكان مدينة ألعاب ضخمة، مدينة مو مدينة يعني أكبر من قم عدة مرات، كلها ألعاب صراحة على بال على أي ولاية في أمريكا. أحد مناطق اللعب فيها أحد الأرحام راح هناك خبرني، يقول تدخل في غرفة توقف مجموعة صالة ضخمة بشكل يعكسون أنوار وصوت وهزهزة، تحس أنك أنت في سفينة واقف على عرشة سفينة وأبحار وألوان ومتلاطمة، وصدق يجيك الوجل الخوف إلى هذا، حتحس أنه شيء حقيقي مو شيء شيء مجازي. طبعا هذا يقرب بحث التمثل. طبعا في المعجزات بعضها تمثل بعضها لا حقيقة، مثلا الذين دخلوا على بيت الإمام الحسن العسكري بعد شهادة الإمام الحسن العسكري ليباغتوا الإمام صاحب العصر، فوجدوا يصلي على سجادة في بحر، وهذا دخلنا بيت مو بحر، فدخل شهر نفسه لا يغرقون يغرقون رجع. هذا كيف العيش تصوير هذا بعد عمر في أي عالم؟ هذا بيت صغير كذا في بحر، تدخل داخل بحر على السجادة، هذا حقيقة ليس ذهن، أو لا هو ذهن بعد شافوا يغرقون أيضا بالذهن. الله أعلم. بحث هذا تعبير القرآن الكريم طبعا غير السحرة، تعبير القرآن الكريم طبعا هم لما يؤمنون بأهل البيت يقولون أنه للسحر القديم في بني هاشم تعبيرهم. إيه قريش كانت تصف النبي بأنه ساحر، ومو النبي بل بني هاشم يوصفون بذلك، لأن شافوا كرامات كثيرة من أجداد النبي معجزات فيحملوها على دوما على معنى الكهانة والسحر وهذه الأمور. المقصود مثل اليهود، اليهود الآن في توراتهم المحرفة يخلطون بين النبوة والكهانة، الأنبياء كلهم كهنة عندهم أعوذ بالله كهان، وحتى في الإنجيل المحرف خلط بين مراتب الدانية المزيفة وبين المراتب العالية الحقيقية في الإنباء وفي التصرف إخبار التصرف. في القرآن الكريم في مورد في بدر في سورة الأنفال يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقطعا هذا ليس بالسحر. بس ما هو طبعا المفسرين في حي صبيص شنو هذا حقيقة شنو؟ في مورد آخر في القرآن الكريم بعد راح على بالي نفس المطلب. الآن هذه تمثلات، هذه كيف تختلف حقيقة عن السحر، كيف كذا حقائق. المهم عالم الذهن الآن حتى اكتشفوه هم الكثير من المرضى الأعصاب أو المبرسمين أو المجانين أو كذا، شوفوا ينزعج أصوات وكذا، مو شيء من لا شيء. أنت تقول لا شيء هذا مجنون هو، لكن لا فيه أشياء يراها، لكن يراها في عالم المثال. الآن تلك صور عرضية لو صور جوهرية الله أعلم، تكون عند المجنون قدرة للارتباط بعالم المثال أكثر أقوى من غيره، بس ما يقدر يوازن. بل كثير من أصحاب المشاهدات أو المكاشفات ليسوا كالأنبياء. شوف فرق الأنبياء سبحان الله مع غيرهم، لما يصير مكاشف يهلوس، يعني حين المشاهدة تشوفه يهلوس، يعني يتحكم عند قدرة التحكم فقط في قلبه وروحه، أما بدنه بعد يخرج عنه. هذه اللي يسمونها إيش يسمونها؟ شطحات العرفاء كذا، دائما يصير عندهم شطحات، لما يقدر يتحكم في كل الجانبين. بخلاف الأنبياء، الأنبياء هذه من خاصية الأنبياء. شوف أعوذ بالله النبي من الأنبياء، عيد ما يجي له الوحي يشط شطا أو يشطح أبدا، هاي علامة لا. ولا كذلك الأوصياء والأئمة، أي فرق واضح بين الأمور. طبعا هذه ليست بالسهلة، يعني إنسان لما يركز على الخواطر أو على عالم المثال تشوفه ربما يلمس من نفسه أنه يكاد ينزلق، يعني ينفرط عنه التحكم في بدنه، والله أعلم شي يصير. إيه فهذه أمور مو سهلة، باللسان بالخوض العملي صعبة جهيدة جدا. فالمقصود إذن عالم الذهن أو عالم المثال، قل عالم عجيب، هذه كلها تدخل في بحوث أيضا العلم الحضوري والعلم الحصولي، أن يجب أن نفرق أن نميز بين العلم والمعلوم، والعلم له درجات وأقسام. الآن شوف من ضمن هالبحوث اللي وظفوها حتى فيزيائيا، وظفوها في التقنية وفي الأمن وفي الصناعة وما شابه ذلك، مثلا علاج نفسي عبر الإيحاء الذهني الروحي، إما الإنسان يوحي نفسه أو غيره يوحي له، كيف الذهن يستطيع أن يؤثر على المادة الخارجية. الحسود مثلا، الحسد هو شلون ذهن لكن يؤثر على الطرف الآخر. أنا وإن كنت شخصيا يعني ربما أظن يعني أو هكذا أحدث قوي كذا، أن الحسد تتدخل في الشياطين والجن، يعني روح الحاسد
العين وكذا،
أي
لأن النفس البشرية أحيانا تحرك من حيث لا تشعر أشياء، مثلا اللي يسموها في الفلسفة اللي تحت الأرض الجن أو غير الجن، فتأثر على الطرف الآخر في عينه أو في
أي بارك الله. فهذا الحاسد عنده قدرة على تسخير أو جذب الجن أو الشياطين، فبالتالي يأثرون على الطرف الآخر. أي هي نوع قدرة من النفس بعد، هذا أيضا احتمال آخر، هو اللي هو علماء الروح المحدثين ربما يبنون عليها، وبعض الأقدمين هكذا، أن في أمواج تصدر من النفس كيف التنويم المغناطيسي أمواج. طبعا التنويم المغناطيسي أيضا في تدخل الجن والشياطين بعض أقسامه، لا أقول كل أقسامه.
تفسير المادة لكل شيء لعله عليه ملاحظة،
لا هذا طبعا وراء المادة
هذه الأمور يعني لا تفسر بالعلم الفيزيائي أو من أمور أو أمواج مغناطيسية.
هم طبعا الآن عندهم فيزياء الأثير، فيزياء الأثير غير فيزياء المادة. فيزياء الأثير شبيهة
للطاقة وللمادة
طبعا،
مبلغ علمهم المادة والطاقة
أي طبعا، بس طاقات هو طبعا عالم المثال طاقة، بس طاقة غير مرئية هذا على حتة طاقة جبارة فوق طاقة الخفية الدنيوية، هذا صحيح ولا أيضا طاقة يعني هو طاقة وذات أجسام. لذلك يعني كثير من المراسلات اللي تصير بين الموتى والأحياء، في مراسلات بريدية تصير كثيرة، لقاءات على الخط الساخن بسبب أنواع مختلفة، تنقل أن هناك بريد طاقات قوية جدا أصلا قابلة للتصوير مع هذه الطاقات. مثل المنام، الإنسان لما ينام يشوف روحه أوه ملف كامل ضخم شافه في خلال دقائق، يعني لو يترجم على المادة إيه، فطاقة هناك طاقة أخرى. المقصود أيما كان عالم الذهن، الذهن العرضي لو الذهن الجوهري الروح، مرتبة الخيال، مرتبة الوهم، مرتبة العقل، دي بحوث مشائكة متشابكة، الميزم فيها بحث مفصل وله دخل وثيقة بحث العلم الحضوري والعلم الحصولي وفلان وفلان من مجلة. السحر أنا يعني في غالب أنواع الأحدث إن لم يكن أكثر أنواع أيضا مرتبط ب الجن والشياطين وكذا، وإن كان حسب تعريفاتهم يقولون مرتبط بقوى علوية أكبر، ولعل بعد إن نوع من السحر يصير فيه تسخير أو استفادة أو توظيف من نفوس كلية
مرتبط بشياطين الجن، يعني الشياطين الجن عادة
حصر، لكن حصر في الآية استفاد
رأس السحر أهم السحر
أي مو بعيد إيه مو بعيد. على كل هذه الأمور هالعلوم هالمسائل العديدة الكثيرة مرتبطة بشكل أو بآخر مع ماذا؟ مع بحث العلم الحضوري والعلم الحصولي، تفرقة حقائق وآثار وأحكام المعلوم عن العلم. كان مناسبة دخولنا في هذا التوسع البحث وتوسع فيه مفيد ومثمر وله حاجة في موارد عديدة، ونكرر مواصلة البحث فيه للحاجة الضرورية في كل في موارد عديدة. على أي حال أصل مناسبة الدخول فيه والولوج فيه كان على ضوء دي المسألة، وهو أن هل الملائكة لهم علم حصولي أو كما يدعي العلامة الطوطاوي أن الملائكة كل علمهم حضوري ليس لديهم علم حصولي. وهو العلامة الطوطاوي رحمة الله عليه في بعض السلالات اللي شفتها ينفي العلم الحصولي على الملائكة وكذا، باعتبار هناك لغة تخاطب موجودة بين أهل المعنى أو بين الملائكة أو بين ربما حتى موجودات أخرى غير مرئية، إن بدل ما يتكلم له بصوت يسمعه يلقي له نفس المعنى، يعني يتحاور وياه بس بماذا؟ يلقي له المعنى وتأخذ المعنى. طبعا القاء المعنى على درجات وأنواع، أشهد أنهم يسمعون كلامي ويردون سلامي إلا أنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجدة. ما الفرق بين السمع والفهم؟ نافذة الفهم ما هي؟ نافذة السمع البرزخي ما هي؟ زين ما الفرق في كيفية إدراك المسموعات وبين كيفية إدراك المعاني النجوى في تعبير زيارة أئمة البقيع؟ السلام عليكم أهل الصفوة، السلام عليكم أهل النجوى، أو في زيارة النبي السلام عليك يا نجي الله وصفية. الوحي مع الأقسام أو الإلهام أو فلان بالمعاني بدل أصوات. يعني بدل ما يشتغل السمع البرزخي أو السمع الأخروي الموجود الآن لدى الإنسان، موجود يشتغل يتفعل السمع يتفعل الفهم. وما الفرق بين الفهم، قوة المفكرة في الإنسان، مع قوة السمع؟ هناك أذن برزخية وأخروية، وهناك بصر برزخي وبصر أخروي، وهناك فهم، فهم وليس السمع ولا بصر. البصير للفهم لا للبصر، الفهم للمعاني، قوة المفكر، ذلك سميه قوة المفكرة، قوة المتصرفة في المعاني. الآن التفرقة بين سنخ المعنى وسنخ الصوت أو الصورة البرزخية. الحس المشترك قوة تدرك الصور والمسموعات والمشمومات والملموسات، سواء برزخية أو دنيوية حسية أو أخروية. الحس المشترك يدرك المسموعات، السمع سمع كنور مبصر وكيف ملموس وكيف مشموم، ولكن هذا الحس المشترك يدرك هذه الأمور. أما الفهم إيش؟ سنخ الفهم إذن ما هو؟ إيش هو هذا المعنى؟ أي شيء؟ كيف تفرق بين الصوت البرزخي وبين المعنى؟ الإلهام سواء إلهام رحماني، إلهام شيطاني، إلهام نفساني، وحي غير وحي، تسديد فلان، تارة صوت تارة بصر تبصر شيء، تارة معنى تلهم تفهم. فرق المعنى العرضي مع الصوت العرضي ما هو؟ هذا تفرقة شوي دقيقة صعبة. على أي حال، حجبت سمعي لأنك حجبت سمعي عن كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. نجوى المعاني تخاطر، وحوار، وفعلنا وتفعلنا. اسمع لي نفتح الباب هذا وايد زين. فعلنا وتفعلنا، اي فالنجوى نجوى نوع ارتباط، نوع اتصال، لا ما يتبجح به الادعياء، هذا بحث اخر. اصلا لو لم يكن هناك تفاعل حياة، إذن العلم حياة، النجوى نحو تفاعل في حياة. الزيارة إذن زيارة حقيقية. إيش تذهب إلى الأخشاب هذه والأحاديد؟ لا مو لا ليس الأحاديد وأخشاب. الزيارة فيها نوع نشو حياة، فيها نجوى، وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. إذن النجوى فيها معنى. الآن على كل هذه البحوث لطيفة، كل ما يتعمق في الإنسان أكثر يلتفت لقضايا. العلامة الطباطبي رحمة الله عليه يقول بأن إحسان، لا أقول هذا استقصيت كل كلماته، جملة من موارد كلماته في الميزان أو غير الميزان على حال هذه وقفت عليه بهالمقدار ليستدل به قابل للخدشة. يقول أن الملائكة لا تحتاج إلى اللغة، لأن المعاني تنقلها بين بعض البعض بتوسط التخاطر، مثل أهل المعنى. أهل المعنى ما يحتاج إلى بريد ولا تلفون ولا إيميل، يتخاطر بقدرة قوة عنده مع الطرف الآخر. هذه النوافذ طبعا موجودة، هذا الإيميل موجود، لكن كيف يتفعل، كيف يصير، هذا بحث آخر، ليه الطرق لتفعيله. يعني الإيميل إذا تتركه فترة يعني ينسد، أما إذا تفعل دائما تحس تفعل ينفتح شوي شوي أكثر وأكثر. إيه، فالمقصود أيام ما كان هذا الصحيح اللي يتفضل به علامة، تخاطر وكذا ونحو التحاور بينهما كذا. بس هذا لا يعني أن هذا ليس علم حصولي، هذا يعني أن لغة التخاطب بينهم بالنجوى بالتناجي. الآن نجوى النبي، نجوى علي للنبي، هو باللفظ أو بالتخاطر؟ يا أيها الذين آمنوا قدموا بين يدي نجواكم صدقة. لم يعمل بهذه الآية إلا علي.
النجوى في اللغة هو الكلام الخفي،
الكلام الخفي. فهل يا ترى النجوى هنا صوت خفي، صوت برزخي، صوت أخروي، أو معنى تخاطر معنى أعم النجوى؟
يمثل الصدقة في هذا،
أي سر
ممكن تكون بدون صدقة.
أي هو هذه الآية من الطلسمات اللي بعدها لازم يشتغل يصير شغل عليها كثير. ناجى النبي عليا بعد حنين، موردين، معدة موارد. قال لقد طالت نجواه لابن عمه، قال والله ما أنا ناجيته ولكن الله ناجاه. هنا خموس صوت برزخي أخروي أو معاني. المقصود أيام ما كان هذا الذي يتفضل به علامة طباطبائي رحمه الله عليه باب لطيف ولذيذ ووسيع، ولكن هذا لا ينفي العلم الحصولي. هذا العلم الحصولي بلحظة، سواء معنى أو صوت، علم حصولي، يعني غير الجوهر، غير علم العياني. علم الحضوري، ولو العلم الحضوري ده مر بنا حسب ما يعني تنقحنا وحررنا وقسمنا وما شابه ذلك، جملة من العلوم الصورية، لكن صورة برزخية أو صورة أخروية يعدها الأعلام أنها من العلوم الحضورية، مع أنها صورة، يعني صورة مقدارية وصورة مرئية وصورة مشمومة وصورة كذا. على أي تقدير، على الصلاح اللي نوي بحث علم الحضوري كما مر بنا عند الفلاسفة والمتكلمين والمفسرين والعرفاء، ويعني العلوم المعارف هي المتعددة، والمحدثين لا يخوضون في المعارف. العلم الحضوري بحثه مقتضى عندهم، لم يلجوا فيه بوسع إلا شيئا ما، خطوط عامة، بخلاف الآيات والروايات. ميدانها أصلا الروايات والآيات هي ميدان مجالها العلوم الحضورية، سواء هذا مجال بعد وحي ذكر. ولقد وصلنا إليهم القول لعلهم يتذكرون. الذكر مرتبط بالعلم الحضوري على كل أكثر من العلم الحصولي. فالمقصود أن هذا البيان اللي عند العلامة بهذا المقدار هذا ليس نفيا للعلم الحضوري للعلم الحصولي. أيضا هذا نوع من العلم الحصولي، التخاطر بالمعاني حصولي. نعم إذا كان الآن مثلا نريد نصطلح على العلم الحصولي، يعني العلم بتوسط الصورة المقدارية أو الصورة العرضية، نريد نصطلح على العلم الحصولي أنه ما جرى التعاطي به بآلة حسية وبصوت أو كذا أو بشم، هذا بحث آخر. وإلا إذا بنينا على عام العلم الحصولي حتى المعاني العرضية، علم حصولي في الدين علم عرضي موجود. طبعا مر بنا المباحث السابقة أن الظن الذي يخطئ، يعني ما قيل من أن العلم الحضوري لا مس العلم الحضوري لا مجال ولا مسرح للخطأ فيه، والظن هذا خطأ مو صحيح. العلم الحضوري أيضا يتطرق للخطأ من زاوية ما هو مفصل، لا يتطرق للخطأ. من زاوية ما هو مبهم يتطرق للخطأ. هم يعترفون العلم الحضوري ليس على درجة واحدة، يقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هم في تفاوت وفاصلة وفوارق بين علم اليقين وعين اليقين. إذن دائرة علم اليقين ليست بقوة ووسع دائرة عين اليقين، وكذلك دائرة عين اليقين ليس بعمق ونفوذ وسعة دائرة حق اليقين. إذا كان الدوائر مختلفة والدرجات باعتراف مختلفة، إذن يتطرق إلى علم اليقين الخطأ فيما خرج عن مدار مجاله ومداره. هو التكلف يعني أوسع من مداره. هو أي محدثة بتوظيف لهذا العلم اليقين، ولا يستطيع أن يستلم منه توظيف هذه الوظيفة. كما مر بنا في بحث الحجج، تذكرون في اليقين مراتب الحجج، هي مرت عندنا مبحث كلامي وكذا أدياني مرتبط بهذا البحث، أن الحجج إذا استمسكت بها في خارج نطاقها تكون ظن مذموم. حتى اليقين ذاك عند المناطق الستة، اليقين البديهيات أولياته فطرياته تجريبيات مشاهداته حسي، يعني حجيات المشاهدات وحسياته حدسيات، لها مراتب. ماذا يعني لها مراتب؟ يعني إذا تتخطى بكل مرتبة فوق مرتبتها تصير ظن مو يقين، مع أنها مثلا علوم حضورية. إذن ما قيل من أن العلم الحضوري لا خطأ في هذا، وغفل بذلك أجيال كثيرة من العرفاء أو الصوفية، هذا مو صحيح. يعني طبعا في خطأ.
شوية حساسية نقول في مراتب.
لا، الاعتراف بالخطأ فضيلة، الاعتراف بالخطأ فضيلة، فنقول أنه فيه خطأ، الاعتراف بالخطأ فضيلة. فإذا فيه خطأ مراتب، إذا فيه خطأ. يعني إذا وظفت فيه أوسع من مجاله بالتالي يصير خطأ. العلم هو خطأ استفادة استعمال الإنسان هو كل جهل يقول لك ليس في نفسه جهل. الجهل متى يندب إنسان؟ الصور حتى الصور الكاذبة كيف هي مو كاذبة، أنت تحكي أو تحاول أن تستحكيها في موارد كاذبة.
لا يوجد خطأ مطلق.
إيه بهالمعنى، إيه بهالمعنى، هذا بحث آخر. لكن المقصود أن الإنسان بالتالي وظفه بشكل خاطئ.
لكن العلم الحضوري الكلام في حده هل في خطأ أو غير خطأ؟
طبعا،
لأن الحضور نفس
هو كل شيء في حده ليس في خطأ
في نفسه.
إذن كل شيء في حده ليس في خطأ. توظيف الإنسان للشيء فوق مجاله بالتالي يصير يدب فيه الخطأ. إذن اعتراف المناطق بأن المراتب اليقين وهي من القضايا الحضورية ذات مراتب، اعتراف بأنه إذن كل مرتبة تتخطى بها فوق مرتبتها يصير خطأ ويصير بها. إذن العلم الحضوري يتطرق للخطأ. لذلك القرآن الكريم يقول إن يتبعون للظن، حسوا بني إسرائيل أو النصارى في قتل النبي عيسى قال ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا، إن يظن إنهم إلا يظنون وأن الظن لا يغني بالحق شيئا. حس يسميه القرآن ظن، لما؟ لأن عندهم وسيلة أكبر للالتفات وهو الوحي والإعجاز الذي صدر من النبي عيسى وأخبرهم ببقاء، تركوا الوحي وتمسكوا بالحس. سبحان الله، الحس لا يقاوم، الحس ذو العقل، نعم الحس إذا كان يقاوم كعقل حتى إدراك عقلي حسي، إذا قاوم الوحي البديهي لا، مو النقل، مو إذا عارض النقل، عارض الوحي، يعني النقل القطعي أو التبدى أعلى رتبة. مراتب الحجية موجودة، مراتب الحجية. فدعواهم بأن العلم طبعا نكتة أذكرها، شبهة أحد الأخوان ذكرها ما جاوبت عنها ذاك البحث قبل أيام، كون الحجج أو اليقين أو العلوم ذو مراتب لا يسوغ الإنسان أن يقول هذا العلم لأن في فوق علم أكثر فأنا لا أعتني به ولا أقيم له وزن، هذا خطأ. المقصود أن العلم لا تقيم له وزن إذا كان متيسر لك ما هو فوق فلا تتركه وتأخذ ما هو دون، أما إذا لم يكن متيسر لك الفوق تترك الدون، لا حجة عليك الدون. الذم أو التقريع من القرآن الكريم من اتباع الظن باعتبار أنه في قبالة ماذا؟ في قبالة يقين موجود في البين فيستطيع أن يسلكه مرتبة علم فوقية، أما إذا لم يكن في البين مرتبة علم فوقية كيف يسلكها؟ هذه نقطة مهمة طبعا، عندما نركز على أن الحجج أو العلوم مراتب لا يعني ذلك أننا نرفع اليد عن المراتب النازلة بمجرد دعوة أن هناك مراتب أعلى ونريد المراتب العليا، وليكن إذا كانت متيسرة في متناول اليد قائمة لديك منجزة فعلا، أما إذا لم يكن قائم لديك وليس من الجزب أنا كيف تتركها وترفع اليد عنها؟ هي نكتة مهمة في مراتب الحجاج. وكثيرا ما يصير هذا تسويل الشيطان من القبيل أو التسويل التشكيكي أو الصفصطي. نعم، فإذا هي مراتب، ما قيل من أن العلم الحضوري لا يدب له الخطأ هذا ليس بصحيح، يدب له الخطأ يدب له كذا. وما بينه العلامة الطوطائي من أن العلم الحضوري غير موجود في الملائكة هذا ما نستطيع أن نوافق له. عفوا، العلم الحصولي ليش موجود؟ نعم ليس بآليات، يحتاجون لآليات، لكن لأنه ليس علم حضوري أو حصولي. هو الحضوري ما قيل عنه حضوري أيضا مر بنا تقسيمه في مراتب. فأراد الله أن يعرفهم أنهم قد أخطأوا في ظنونهم واعتقاداتهم فخلق آدم وعلمه الأسماء كلها. سبحان الله، فعل الله لا حد له، لا حد له. فخلق آدم وعلمه الأسماء كلها ثم عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتها، فأمر آدم عليه السلام أن ينبئهم بها. وعرفهم فضله في العلم عليهم. تعبير في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم أو فضلناهم أو على كثير لا كل من خلقنا، يعني حتى ابن آدم لازم ما يختار يجي مخلوق آخر يشرب من عنده أو شيء آخر. هاي تابعوها في المعجم الفارس، كرمنا أو سخرنا لبني آدم، ها؟ على كثير كثير، اي مو على كل من خلقنا. دائما خلي الباري تعالى خط رجعه باب مفتوح للملائكه، بالعكس الانسان اذا امن واتقى صار افضل حتى من الملائكه، يعني المقربين بعد اخر قد يكون افضل بعد بحسب مراتب الايمان. فأراد الله أن يعرفهم أنهم قد أخطأوا في ظنونهم واعتقاداتهم.
فقط دليل على أن الملائكة عندهم الحصول،
هو هذا، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماء، أعلم ما تخفون وما تكتمون.
ما هو وجه الدلالة في ذلك؟
يعني كانت لديهم ظنون، خطأت أخطأت. وهذا لو كان علم حضوري عيان لنفس الشيخ ومقابل الخطأ علم عين اليقين أو حق اليقين، إنما يصيب ويخطئ. طبعا لم نحصر حسب يعني ما نقحنا، لا حسب ما ادعوه مشهور الفلاسفة ومتكلمين وكذا، أن العلم الحضوري أيضا يتطرق إليه الخطأ ويتطرق إليه الظن. الآن شلون ظن؟ الظن إبهام، الظن ليس درجة إذعان فقط، الظن ليس درجة إذعان بالصورة الحاصلة في النفس فقط، الظن إبهام حتى في حكاية العين الحضورية لما ورائها، يصير إبهام ظن.
لعل الظن الموجود عند الملائكة
تتفضل بها
وليس علم حصول يعني.
اي طبعا، بل ما اقصد الزام على تقاسيمهم اللي هم يقبلونها هكذا، بس هو صحيح حتى معاني ما كنتم تخفون وما كنتم تكتمون المعاني، وقع في قلبه كذا خاطر. يعني كثير عندنا في الملائكة حالات يقع في قلبه في روحه خاطرة،
لعلك العبارات الجمل تكون مبنية على ما تزوجت تقريبا فهم البشر
يعني. هم لأن المشكلة أن عدم لغة معاني موجودة قطعا. الملائكة المشكلة عند الفلاسفة أن الملائكة جعلوهم عقول مجردة ليست ذات أجسام ونفوس، بينما في الروايات والآيات حتى جبرائيل حتى ميكائيل في عين لين مرتبة عقلية شامخة عظيمة، ومرتبة لهم مرتبة نفسانية ولهم مرتبة مادية في دار الدنيا، ولذلك يطرأ عليه الموت جبرائيل وميكائيل. عزرائيل أيضا يمات، هو اللي يميت يمات لأن له ارتباط وتعلق. الآن البحوث ربما الحديثة و طريقة الإماتة لها طريقة خاصة، طريقة الإماتة الروحية مو الإماتة القتل وكذا، كيف تميت وحتى تنزع روحها، أي عبارة عن مغناطيسية روحية مع ارتباط فيزيائي. إذا ما صار ارتباط فيزيائي يعني ارتباط مادي ما يمكن المغناطة الروحية. تشوف بعض الحين الإمام الحسن سلام الله عليه عندما أراد يتكلم لأمه الزهراء صلى الله عليها، كل يوم يحدثها بما جرى في مسجد النبي، يوم واحد عقل لسانه قال انطلق يا ابني، قال لا لما أدري لما عقل لساني لعل سيدا يرعاني، فخرج من يومي واحتضنه، كان يريد يرى كيف سيدا يرعاني. نفس هذه الحالة الهيمنة الروحية تسبب جفول ووجوم في طاقة الروح الأخرى. أي الموت نوع من المغناطيس على حالة بحث آخر في مجال نذكره بشكل مفصل، أي أنه المعاني أصل البحث هو في المعاني الحصولية أو الحضورية عند الملائكة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.